الدرس الرابع من شرح عقود الجمان للإمام السيوطي. البلاغة. أولا، ما معنى بيت العباس من الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمد.
هذا البيت شاهد على التعقيد المعنوي، لأنه أراد بقوله تجمدا لتسر، وكأنه يريد أن يقول أن الأحداث تعاكسه، أنه إذا أحب شيئا وجد خلافه، فعليه أن يخالف لكي يجد ما يحب، فيطلب هنا بعد الدار لكي يجد ما يحب، لأنه دائما يجد خلاف مطلوبه لكي يجد قرب الدار، وتسكب عيناه الدموع لكي يجد ما يحبه المسرة. وهذا على حد قول الشاعر: ولطالما اخترت الفراق مغالطا، واحتلت في استثمار غرسي ودادي، وعزفت عن ذكر الوصال لأنها تبنى الأمور على خلاف مرادي. هذا الذي أراد، ولكن التعقيد جاء في هذا البيت من جهة أنه عبر بتجمد عن السرور، وجمود العين لا يعبر بها عن السرور، وإنما يعبر به عن بخل العين بالدمع عند داعي الدمع. ومن ذلك قول الخنساء: ترثي صخرا عيناي جودا ولا عيناي جودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى. ومنه قول أيضا قول الشاعر يرثي بن هبيرة قال: ألا إن عينا لم تجد يوم واسط بجاري دمعها، لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود. ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود. وهو أراد بالجمود السرور، فيحتاج لكي يصل إلى هذا المعنى إلى وسائط كثيرة، بالتالي ذلك سبب التعقيد. قال هنا السيوطي:
بلاغة الكلام أن يطابقا لمقتضى الحال وقد توافقا فصاحة.
بلاغة الكلام أن يطابقا لمقتضى الحال وقد توافقا فصاحة. البلاغة في اللغة هي النهاية، بلغ الشيء انتهى إليه. وأما في الإصلاح فهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. بلاغة الكلام، قال: بلاغة الكلام أن يطابقا لمقتضى الحال وقد توافقا فصاحة، معناها توافق المفرد والتركيب فصاحة، معناها بأن يكون أن تكون مفردات الجملة فصيحة، ويكون تركيب الجملة كذلك كله فصيحا. فإذا حققت الجملة الفصاحة في مفرداتها وفي تركيبها ثم كانت مطابقة لمقتضى الحال، فهذه هي البلاغة.
والمقتضى مختلف حسب مقامات الكلام.
والمقتضى نعم، مقتضى مختلف، المقتضى يختلف بحسب مقامات، بحسب المقام. فحسب مقامات الكلام يولد، معناها يعرف بحسب مقامات الكلام، لأن المقام الكلام معناها الحال الداعي إلى إرادة الكلام على وجه مخصوص، هذا هو المقام. المقام أو الحال، مثلا المدح حال أو مقام يقتضي إرادة الكلام على جهة الإطنان، والذكاء حال أو مقام يقتضي إرادة الكلام على جهة الإجازة، والمقتضى والإيجاز هو المقتضى أو هو الاعتبار المناسب، وكذلك الإطناب هو المقتضى أو الاعتبار المناسب. وإيراد الكلام على إيراد المدح على جهة الإطناب هذا هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال حسب مقامات الكلام. إذن بحسب مقامات الكلام لكل مقال مقام، كل مقال مقام، كل مقام مقال. نعم.
يؤله
معناها يعرف.
ومقتضى تنكيره وذكره والفصل الإيجاز خلاف
غيره. نعم، من معناها المقتضي لتنكيره، الداعي لتنكير الكلام، والداعي لذكره، والداعي لحذفه، والداعي للفصل في باب الفصل، والداعي للإجاز في باب الإجازات في باب الفصل والفصل، والداعي للإجاز في باب الإطناب والمساواة والإجاز، يختلف تماما عن دواعي غيرها. لأن داعي الإيجاز الداعي له هو حال الذكاء ومقام الذكاء، الإطناب الداعي له هو حال المدح أو مقام المدح، وهكذا.
كذا خطاب للذكي والغبي وكلمة لها مقام أجنبي.
كذا خطاب للذكي والغبي، كذلك أيضا خطاب الذكي يختلف عن خطاب الغبي. فالذكي مراعاة مقتضى الحال تقتضي أن يوجز للذكي، أن الذكي يوجز له الكلام، لأن الإطناب بالنسبة له لا يستفيد منه شيئا، وبالنسبة للغبي لا يوجز له الكلام، وإنما ورد له الكلام مبسوطا. ونعم، وكلمة لها مقام أجنبي مع كلمة تصحبها، والكلمة إذا صاحبتها بكلمة تختلف عنها عندما تصحبها بكلمة أخرى، معناها عندما تصحب كلمة بكلمة معينة فإنها سيكون لها مقام مختلف عن ما إذا صحبتها بكلمة أخرى. وأعطى مثالا، تصحبها مع كلمة وكلمة لها مقام أجنبي مع كلمة تصحبها، فالفعل ذا إن ليس كالفعل الذي تلا إذا، معناها الفعل الذي تصحبه إن ليس كالفعل الذي تصحبه إذا، معناها الفعل الذي جاءت قبله إن ليس كالفعل الذي جاءت قبله إذا. لماذا؟ لأن إن لتجزم هذا الفعل من الناحية الإعرابية، ووقوع الفعل بعدها مشكوك فيه، وإذا لا تجزم الفعل من الناحية الإعرابية ووقوع الفعل بعدها متيقن. نعم.
والارتفاع في الكلام وجب أن يطابق اعتبار الناسب.
والارتفاع في الكلام وجب أن يطابق اعتبار الناسب. سلم على شيخ النحاة وقل له، هذا جواب، هذا سؤال من يجيبه يعظم. أنا إن وجدتموني جازما، أنا إن وجدتموني وسلم على شيخ النحاة وقل له، هذا سؤال من يجيبه يعظم. أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. هذا بالنسبة لي إذا وإن. نعم. ثم قال،
والارتفاع في الكلام وجب أن يطابق اعتبار الناس.
والارتفاع في الكلام وجب أن يطابق اعتبار الناس، معناها الكلام متى يكون مرتفعا، معناها متى يكون في المستوى المطلوب، في مستوى، متى يكون الأسلوب العربي في المستوى الراقي، يكون في المستوى الراقي إذا كان مطابقا لمقتضى الحال، أو حقق الاعتبار المناسب. أو حقق الاعتبار المناسب، لأن مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. معناها الارتفاع فيه وجب عندما يحقق مطابقته لمقتضى الحال أو يحقق الاعتبار المناسب، لأنهما بمعنى واحد. نعم، والارتفاع بالكلام وجب بأن يطابق اعتبار الناسب، اعتبار الناسب هو مقتضى الحال.
وفقدها انحطاطه في المقتضى مناسب من اعتبار مرتضى.
وفقدها أي فقد المطابقة انحطاط الكلام، فقدها معناها عندما تفقد المطابقة الكلام بمقتضى الحال ينحط الكلام، معناها لا يكون كلاما راقيا، معناها يكون الأسلوب حينئذ أسلوبا ضعيفا ركيكا. والمقتضى مناسب من اعتبار مرتضى. المقتضى ما هو؟ مقتضى الحال هو هو المناسب من الاعتبار المرتضى. نعم، لان الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال، يعني يعبر تارة بمقتضى الحال ويعبر تارة بالاعتبار المناسب، لا فرق بينهما. الاعتبار المناسب والاعتبار المرتضى، هو عبر هنا قال مناسب من الاعتبار المرتضى، معناها ما ناسب من الاعتبار المرتضى وهو نفسه مقتضى الحال. نعم.
ويوصف له بتلك باعتبار إفادة المعنى بتركيب يصا.
ويوصف له بتلك، معناها يوصف له بالبلاغة باعتبار إفادة المعنى إذا ركب مع مهرد آخر، معناها يوصف له بالبلاغة إذا كان إذا 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 أردنا أنه إذا ركبناه باعتبار ما 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 مصيره، باعتبار أنه إذا صيرناه إلى تركيب يكون ذلك التركيب بليغا، لأن المفرد حينئذ فصيح والمفرد المركب معه فصيح والكلام وافق طابق مقتضى الحال.
وقد يسمى ذاك بالفصاحة ولبلاغة الكلام الساحة.
وقد يسمى المفرد ذاك بالفصاحة، المفرد الذي إذا ركب مع مفرد آخر حقق البلاغة، قد يسمى بالفصاحة لأنه لم يركب بعد. نعم، ولبلاغة الكلام ساحة، معناها البلاغة لها ساحة، معناها لها مجال عريض يبدأ من نقطة وينتهي إلى نقطة أخرى، من طرفين، معناها له طرفان، حد الإعجاز علو، معناها أو أعلى هذه أعلى مقامات البلاغة هو مراتب البلاغة هو الإعجاز، هو الإعجاز. طبعا الإعجاز لا يوجد إلا في القرآن أو في السنة. أعلى مراتب البلاغة هو ما هو القرآن العظيم. القرآن العظيم بلاغته لم يرقى إليها أي بليغ. نعم، حد الإعجاز علو، معناه هو أعلى. وما حد الإعجاز علو وما له مقارب، اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما له مقارب. والأسفل هو الذي إذا لدونه نزل، والأسفل هو الذي إذا لدونه نزل فهو كصوت حيوان مستفل. معناها أسفل درجات البلاغة هي التي إذا نزل عنها يكون الكلام كصوت الحيوان السافل. بينهما مراتب، معناها بين قمة البلاغة وهي الإعجاز ونهاية البلاغة وهي ما كان فوق صوت الحيوان، بينهما مراتب كثيرة، بينهما مراتب وتتبع بلاغة محسنة تبدع. معناها بعد تحقيقنا للفصاحة في الكلمة وفي التركيب، وتحقيق وبعد أن حققت مقتضى صيغة أو أوردت بشكل يحقق مقتضى الحال أو الاعتبار المناسب، فإنها أيضا تزيد حسنا بعلم البيان والبديع. نعم، وهو ذكر هنا البديع فقط. نعم، محسنات تبدع، ويمكن أن يكون أن يريد بها المحسنات البيانية والمحسنات البديعية. نعم،
لبلاغة الكلام الساحة بطرفين، حد الإعجاز علو وما له مقارب، والأسفل هو الذي إذا لدونه نزل هو كصوت الحيوان مستفل
مستفل
مستفل بينهما مراتب وتتبعه بلاغة محسنة تبدع حدها في متكلم كما مضى فمن
وحدها في متكلم كما مضى فمن إلى البلاغة تمام فهو فصيح من كليم أو كلام وغير ذلك لنا به التزام وعكس ذلك لنا به التزام. قال إن حد البلاغة في المتكلم كما مضى في الفصاحة، فصاحة قلنا وحدها في متكلم شهر ملكة على الفصيح يختلف. معنى كذلك حد البلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بها المتكلم على إرادة الكلام على وجه بليغ، كما أن حد الفصاحة في المتكلم هي ملكة يقتدر بها على إرادة الكلام بوجه فصيح على آية فصيحة. نفس الشيء كما مضى في الفصاحة. شبه مثلا هنا البلاغة، شبه حال المتكلم في البلاغة مع حاله الفصاحة بحاله الفصاحة. نعم. فمن إلى الفصاحة انتمى، ومن كان من البلاغة معنا، فمن إلى البلاغة انتمى فهو فصيح. معناها كل بليغ فصيح، وكل كلام بليغ فهو فصيح، من كليم معناها من متكلم أو كلام. معناها إذا قلنا حكمنا ببلاغة كلام أو ببلاغة متكلم فإننا نحكم جزما بفصاحتهم. لماذا؟ لأن الفصاحة جزء من البلاغة، والعكس لا 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 والعكس لا لا ليس دائما. قد يكون الكلام فصيحا لكنه ليس بليغ، لأنه لم يورد على وجه حقها فيه مراعاة مطابقة الكلام المقتضى الحق. تالي قد يكون الكلام فصيحا وليس بليغا، لكن لا يوجد كلام بليغ إلا وهو فصيح. نعم.
قلت ووصف من بديع حرره شيخي والشيخ.
قلت ووصف من بديع حرره، كذلك البديع يمكن أن كما أننا جينا بوصف من الفصاحة فصيح، وجينا بوصف من البلاغة بديع، أيضا يمكن أن نجي بوصف من البديع من البديع فنقول فيه مبدع أو بديع أو محسن، هذا يجوز لا إشكال فيه. وهو أسنده إلى شيخه اللي هو شيخه هو الكافيجي، وذلك أيضا أسنده إلى شيخه اللي هو جلال الدين حيدر الروم، حيدرة الروم، جلال الدين حيدرة الروم.
ومرجع البلاغة التحرز عن الخطا في معنى يبرز.
هو ماذا نستفيد من البلاغة؟ البلاغة الغاية منها التحرز، مرجعها والغاية منها هو التحرز عن الخطأ في المعنى الذي سيذكر المتكلم. ومرجع البلاغة التحرز عن الخطأ في ذكر معنى يبرز، المعنى الصادر من المتكلم هو يريد أن يتحرز عن الخطأ في هذا المعنى، هذا هو مدار البلاغة. نعم، اللي تدور عليه البلاغة. والميز للفصيح من سواه لا يدرك في اللغة، يعرف في اللغة والنحو كذا،
الصرف
يعرف في اللغة والصرف كذا في النحو. إذن كذلك قال والميز للفصيح من سواه، كذلك مرجع مدار البلاغة على الميز للفصيح من سواه. الفصيح ميز الفصيح من سوى الفصيح، نميز الفصيحة من غير الفصيح، نميز الفصيحة من العي، نميز الفصيحة الفصاحة من العياية، وأن نميز الحسن من الركاكة، وأن نميز البلاغة من الانحطاط. إذن الميز للفصيح من سواه ذا يعرف في اللغة، هذا يعرف في اللغة، اللغة بواسطة اللغة نتمكن من معرفة الغريب في الغريب بسبب الغريبي تمكنوا من معرفة الغريبي الكلمات الغريبة هذه نتمكن هذه إذا تتبعنا كلام البلغاء والفصحاء سنعرف سنطلع على الكلمات الغريبة سنميز حينئذ الكلمات الغريبة معناها الكلمات الغريبة تميز بواسطة علم اللغة والكلمات التي جرت على غير القياس الصحيح الصرفي الصحيح تميز بعلم الصرف وكذا نعم والميز الفصيح من سواه ذا يعرف في اللغة والنحو والصرف كذا في النحو والذي إلى التعقدي
سوى التعقد
والذي سوى التعقد في النحو كذلك النحو يميز به الضعف ضعف التركيب بسبب تقديم والتأخير بسبب تقديم الضمائر عن محلها هذا يعرف بالنحو والذي سوى التعقد المعنوي يدرك بالحس قدي ليس هو التعقد المعنوي يدركه بالحس قدي معناها ما سوى التعقيد المعنوي سيقول لك بما يدركه لكن التعقيد اللفظي عيناه يدركه باللغة يدركه عندي بالنحو تعقيد اللغة ورأينا أن الغرابة تدرك باللغة ورأينا أن مخالفة القياس تدرك بالصرف وأما بالنسبة للتنافر بين الكلمات فهذا يدرك بالحس والذوق السليم بالحس والذوق السليم لا يدرك إلا بهذا والحس السليم والذوق الرفيع لا ينالان إلا بكثرة قراءة كلام الفصحاء والبلغاء وتتبع أخبارهم وأساليبهم حتى تتكون ملكة لدى الإنسان بواسطة ذلك نعم ثم قال
وما به عن الخطأ في التأدية محترز
علم المعاني سمية هو كذلك ما نحترز به ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى في إيصال المعنى إلى السامع هذا يسمى علم المعاني معناها علم المعاني مداره على إيصال المعنى إلى السامع بشكل يفهمه السامع ولا يغلط فيه ويتضح لديه ويلامس مشاعره ويضرب على أوتار ذوقه وعقله وحسه وما به عن الخطأ في التأدية محترز علم المعاني سمية وما عن التعقيد في البيان وما يحترز به عن التعقيد المعنوي هو علم البيان ما يحترز به عن التعقيد المعنوي هو علم البيان علم البيان ما عن التعقيد في البيان ما البديع ما به استحسان كذلك البديع أما البديع فهو محسنات للفظ محسنات للجملة بعد أن تستوفي حظها من علم المعاني وحظها من علم البيان نعم
الفن الأول علم المعاني
هذا أشار إليه في فاتح البلاغة فقال في الفصاحة وبهما أي الفصاحة والبلاغة وبهما الكلام يوصف كما يوصف صاحب الكلام بهما وبهما وبهما الكلام يوصف كما يوصف صاحب الكلام بهما، بهما معناها الفصاحة، بهما الكلام يوصف كما يوصف صاحب الكلام بهما. وبهما الكلام يوصف كما يوصف صاحب الكلام بهما، كما يوصف صاحب الكلام بهما. وبهما الكلام يوصف كما يوصف صاحب الكلام بهما. والوصف للكلمة بالفصاحة فقط وتفصح إذا سلمت من الغرابة ومن التنافر، مثل الحقلدي اللي هو سيء الخلق أو المستشزري، ومن مخالفتها لمقتضى حكم كالأجدلي فليس يرتضى. ويفصح الكلام مع ذا إن سلم من أن يعاب بتنافر الكلم ووصمة التعقيد والتكرير للفظ والتقديم للضمير. وهو بليغ إن يطابق الفصيح من مقتضى الأحوال ما له أتي. المقتضي حال كحال المنكر، والمقتضى مقام توكيد دولي، هذا على قول، ولكن الجمهور على أن الحال والمقام بمعنى واحد، بعضهم مفصل، لكن جمر على الحال مقام يعني واحد. ما قال السيوطي هناك؟
الفن الأول علم المعاني،
سيتكلم هنا عن علم المعاني.
حده علم به قد تعرفه أحوال لفظ عربي له،
سيعرفه لنا. قال هذا العلم حده علم به قد تعرفه أحوال لفظ عربي له، معناها هذا علم، حد علم المعاني أنه علم تعرف به أحوال اللفظ العربي المألوفة مما بها تطابق لمقتضى حاله وحديثها لمقتضى ما بها تطابق لمقتضى حاله، معناها هو علم تعرف به أحوال اللفظ العربي المألوف، تلك الأحوال التي إذا علمناها تمكنا من إيراد الكلام مطابقا لمقتضى الحال. أو يقال هو عبارة عن قواعد وضوابط تعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال. قال هنا السيوطي لأنه هو هذا الحد من اختياره هو، قال وحدي سالم ومرتضى، أنا هذا التعريف الذي فعله، سالم من العيوب ومرتضى. نعم.
يحصر في أحوال الإسناد وفي أحوال مسند إليه فعرفي.
يحصر في أحوال الإسناد، وهذا علم المعاني يحصر في أبواب هي ثمانية وسيعدها. قال يحصر في أبواب الإسناد، في أحوال الإسناد، وفي أحوال مسند إليه فعرفي، ومسند تعلقات الفعل والقصر والإنشاء ثم الوصل والفصل والإيجاز والإطناب ونحو ما تأتيك في أبواب. لأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، والخبر يتألف من مسند هو المحكوم عليه وهو المحكوم به، ومسند إليه هو المحكوم عليه، وإسناد وهو عبارة عن ضم كلمة المسند لكلمة مسند، هذا هو الإسناد. وهذا الإسناد، هذا المسند إليه قد يكون مقصورا على المسند وقد يحصل العكس، وقد يكون المسند محصورا في المسند إليه وقد لا يحصران. ومن هنا جاء القصر. وكذلك الكلام كذلك الكلام إما الجمل إما أن تكون بينها رابط وهذا هو الوصل، وإما أن لا يكون بينها رابط وهذا هو الفصل. وكذلك المسند إليه إما أن يكون فعلا وإما أن يكون